أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. تناولنا من هذا الباب الآية القرآنية التي استفتح بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان، بابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العافية. ثم تناولنا من هذا الباب أحاديث. الحديث الأول في الباب عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. نسأل الله العفو والعافية. ثم تناولنا الحديث الثاني في الباب الذي هو 53 بعد المئتين في الكتاب، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. هذا حديث اليوم إن شاء الله، وما بعده بتوفيق من الله. الحديث مرة أخرى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق وجدير. وقوله شفع بفتح الفاء. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس، رجل من أشراف الناس حري إن خطب أن ينكح، يخطب أي امرأة، قال هذا من أشراف قومه، ومعناه نظرة الناس للمظاهر. وإن شفع أن يشفع، ما يدخل في قضية ويتكلم صح كلامك. ثم مر رجل آخر فسأله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا رجل من فقراء المسلمين ضعفاء المسلمين، هذا الذي إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد، هذا حري إن خطب ألا ينكح. ما يروح يخطب واحدة، أنت عندك إن شاء الله عشان تخطب بنتنا، وإن شفع ألا يشفع، راح يتكلم مع أنه معه الحق، أسكت أسكت يا فلان أسكت، لما الناس الكبيرة تتكلم. وإن قال ألا يسمع لقوله، مثال حي عملي هيبين به النبي عليه الصلاة والسلام قضية في منتهى الأهمية والخطورة. فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم وممن له كلمة فيهم وممن يجاب إذا خطب ويسمع إذا قال، والثاني بالعكس رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة، إن خطب فلا يجاب وإن شفع فلا يشفع وإن قال فلا يسمع. فانظر إلى المقياس الذي لا يعرفه الناس بالميزان الرباني فيما هو من مما أطلع الله عز وجل عليه رسوله عليه الصلاة والسلام من غيبيات. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا المقياس هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يا الله، ما هو واحد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف ولا مليون، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر بمقاييس البشر، لا ينظر إلى الشرف والجاه والنسب والمال والصورة واللباس والمركب والمسكن، أوه فلان البيت اللي ساكن فيه أو القصر أو الفيلا، السيارة اللي راكبها، اللبس اللي بيلبسه، الهيئة والأبهة، المال والثراء، العائلة والقبيلة، الجاه والنسب، هذه مقاييس دنيوية، مقاييس بشرية. إنما المقياس عند الله عز وجل ينظر إلى القلب وإلى العمل، فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل وأناب إلى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مخبتا إليه عاملا بما يرضي الله عز وجل، فهذا هو الكريم عند الله والوجيه عنده، وهذا هو الذي لو أقسم على الله لأبره، مع أنه بمقاييس الناس رجل لا يؤبه له، مدفوعا بالأبواب. رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. إنها مقاييس تختلف عن مقاييس البشر، فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في الدنيا ولكن ليس له قدر عند الله، نعوذ بالله، مثل الرجل الذي يأتي يوم القيامة وكان يتكبر بمثل هذا، بالمنصب والجاه والأموال، فيأتي يوم القيامة في صورة الذر، يطأه الناس بأقدامهم لهوانهم على الله عز وجل. وقد يكون الإنسان أو الرجل في الدنيا ذا مرتبة منحطة، يعني ليس صاحب جاه ولا حسب ولا نسب ولا مال ولا ثراء، وليس له قيمة عند الناس، ولكن له عند الله منزلة وله مع الله حال، وقلبه عامر بالإيمان، ولسانه منشغل بذكر الرحمن، ويؤدي ما استطاع من الأعمال، وقلبه نقي أبيض، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فقلبه خلو من الأمراض، ونفسه خالية من الأغراض، سيما لو فتشت عن أمراض الأمة الآن، لو لخصتها في هذه الجملة: إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها لكان للأمة حال غير الحال. لو خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها لكان لنا وللأمة لكان لنا وللأمة حالا غير الحال. فالرجل قد يكون ذا مرتبة يعني ضعيفة ليس له قيمة عند الناس وعند الله خير من كثير ممن سواه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده، وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. اللهم غير أحوالنا لأحسن حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. الحديث الثالث في الباب 54 بعد 200 في الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تحاج فيما بينهما، كل واحدة تدلي بحجتها. وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول. وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة والنار وهما جمادان؟ لا، ليس كذلك. فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به. فإذا أمر الله شيئا بشيء فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال. الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد، مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ومن هذا الباب: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. من هذا الباب: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من هذا الباب: فما بكت عليهم السماء والأرض، فهذا شيء نسلم به ونحيله إلى قدرة الله عز وجل. فالجنة احتجت على النار. والنار احتجت على الجنة، النار احتجت بأن فيها الجبارين والمتكبرين، وما أكثرهم في هذا الزمان وكل زمان، نسأل الله العافية. الجبارون والمتكبرون أهل النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس. الجبارون أصحاب الغضة والقسوة، والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو، الذين يغمطون الناس يزدرونهم ويردون الحق فلا يقبلونه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الكبر: إنه بطر الحق وغمط الناس. فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله. وربما يكون صاحب النار لين الجانب للناس، حسن الأخلاق، لكنه جبار بالنسبة للحق، مستكبر عن الحق، فلا ينفعه لين جانبه وعطفه على الناس، بل هو موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس، لأنه تجبر واستكبر عن الحق. أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس، فهم في الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له، وأما أهل الكبرياء والجبروت ففي الغالب أنهم لا ينقادون. فقضى الله عز وجل بينهما فقال: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. ولذلك في كلمات الرحمة تفسر بالجنة في بعض آي القرآن الكريم، ولا يكون هذا تأويلا. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، تفسيرها ففي جنة الله، هم فيها خالدون. إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: وإنك النار عذابي، وعذب بك من أشاء. تقرأ في آخر سورة الإنسان: يدخل من يشاء في رحمته، نسأل الله من فضله ورحمته، وأعد للظالمين عذابا أليما، كما قال: وأعد للكافرين عذابا أليما. إنك النار عذابي، وعذب بك من أشاء. إنك الجنة رحمتي، يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله، وليست رحمته التي هي صفته، لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به، لكن الرحمة هنا مخلوق. أنت رحمتي، يعني خلقتك برحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، وعذب بك من أشاء، كقوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فأهل الجنة هم أهل رحمة الله، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأهل النار هم أهل عذاب الله، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ثم قال عز وجل: ولكليكما، يعني كلاكما، ولكن جاءت اللام حرف الجر فجرت الكلمة ولكليكما، وهذا من الصواب في اللغة، لا تقول كلاكما لكلاكما، وإنما لكليكما، لكلي وكما كاف الخطاب وبعدين الألف الاثنين، ولكليكما علي ملؤها. تكفل الله عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة ويملأ النار، وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه، فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار أو نقول ألقى من يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد. نسأل الله العافية. النار تقول هل من مزيد، يعني أعطوني أعطوني، زيدوا زيدوا. خلقها الله وهي تتسع لكل الخليقة، وطبعا في جزء كبير من الخليقة دخلوا الجنة، قليل بالنسبة لأهل النار. نسأل الله العافية. لماذا قليل؟ لحديث يا آدم قم فابعث بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يا الله. فالنار تقبل كل الخليقة، فلا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد. فكيف يملأها الله عز وجل؟ فيضع الله عز وجل عليها رجله، وفي لفظ يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها على بعض، ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه، ونسلم بالصفة ونفوض الكيف. فإذا بالنار تقول قط قط، يعني كفاية كفاية، أو اكتفيت اكتفيت، وهذا ملؤها. نسأل الله أن يقينا عذاب النار وكل عمل يقرب إلى النار. أما الجنة فإن الجنة واسعة، عرضها السماوات والأرض، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلها. كيف تمتلئ الجنة؟ كيف تمتلئ الجنة؟ أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل 10 ملوك من ملوك الدنيا، فكيف بمن هو أعلاها؟ كيف بالسابقين الأولين؟ فهذا في من دخلوا الجنة. طيب، ويبقى في الجنة أيضا أماكن ممن دخلوا أو دخل أهلها النار والعياذ بالله، فيبقى فيها فضل زائد على أهلها، فينشئ الله تعالى لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأن الله تكفل لها بملئها. نسأل الله من فضله ورحمته، نسأل الله من فضله ورحمته. وفي هذا الحديث دليل على أن الفقراء والضعفاء هم غالب أهل الجنة، وما ذلك إلا لأنهم في الغالب هم الذين ينقادون للحق، وأن الجبارين المتكبرين هم غالب أهل النار والعياذ بالله، لأنهم مستكبرون عن الحق وجبارون، لا تلين قلوبهم لذكر الله ولا لعباد الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الحديث 55 بعد 200، الرابع في الباب والآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من المسلمين، وذلك لأن الغالب أن السنة إنما تأتي من البطنة، أي من كثرة الأكل، وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى، والغالب على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة نعوذ بالله، حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم، عظيم كبير الجسم، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم، وعظيم هنا بمعنى كبير الجسم، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. والبعوضة حشرة معروفة من أشد المخلوقات امتهانا وأهونها وأضعفها، وجناحها كذلك. حتى إن الله عز وجل قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وتذكر كلمة البعوضة فينقدح في الذهن أنها الذبابة، قال البعوض البعوض، لا، الذبابة شيء وضرب الله بها المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لكن البعوضة نحن في العامية عندنا نسميه الناموس، نقول الناموس، والذي يأتي غالبا في الليل ويظل يعني يقرص الناس ويترك الآثار. يقول لك هران الناموس اللي لادي، ليه؟ لأنه في منطقة مثلا فيها مية، فيها شجر أخضر، فيها كذا، فيكثر الناموس فيها، بالذات كنا في القرى، ولا لما يكون في حمامات قريبة أو كذا أو كذا، أوه شيء صعب، نسأل الله العافية. وهذه البعوضة التي ذكرت في الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيها من الإعجاز العلمي ما فيها. وثبت أن هذه البعوضة التي يدوب تراها أنت يعني بهذا الصغر وهذه الضآلة في الحج، سبحان الله على ما خلق الله فيها من رأس، فيها 100 عين، وصدر فيه 3 قلوب، ولها أرجل، ولها أشياء عجيبة. مرة كان الدكتور راتب النابلسي حفظه الله يتكلم عن البعوضة ويذكر ما فيها من إعجاز وإبداع الله عز وجل في خلق البعوضة، شيء يعني عجيب، حتى إن الله عز وجل ضرب بها المثل. وما فوقها يعني ما فوقها في الصغر، ولا ما فوق رأسها من أشياء أخرى متناهية الصغر، معاني كبيرة أيضا. ومحل الشاهد هنا أن هذا الرجل العظيم كبير الجسم السمين الأشر البطر الذي يكفر النعمة ولا يشكرها يكون عند الله عز وجل أهون من جناح البعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. البعوضة هي أيضا يعني ممتهنة وهينة وضعيفة، ولم يقل لا يزن عند الله بعوضة بل قال جناح بعوضة، وجناحها أشد ضعفا منها. وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزن، إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، أسأل الله من فضله، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار نعوذ بالله تعالى، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات، وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر والعكس بالعكس. ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله، وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الأعمال، توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة، وما رجح فالعمل عليه. وقيل بل الذي يوزن العمل، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فجعل الوزن للعمل، وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة. وربما يوزن هذا وهذا، أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال، والله أعلم. وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده، والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عز وجل، وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس. قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. انظر إلى حال أهل الغرب كيف يتمتعون بكل متع الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على آخرتهم غافلون، ولكنهم في شقاء في جحيم في الدنيا، في تعاسة وانتكاسة، في ألم نفسي، في بحث عن السعادة بالنعيم المادي فقط فلا يجدونها، لكن لو عرفوا أن غذاء الروح كما عرفوا غذاء البدن تختلف المسألة، وهذا لا يكون إلا بالحق وبالفطرة وبالدين الصحيح. وإذا شئت أن تتبين هذا فقر قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المقدمة في الآية: عمل صالحا. من عمل صالحا؟ من للشرط؟ عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لأنه بعضكم من بعض، مساواه هنا في الأعمال والتكاليف. وهو مؤمن، أصل القضية الإيمان ويترتب عليه العمل الصالح. الجزاء: فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل فلننعمن أبدانه، بل قال فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأنس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وغير ذلك. حتى إن بعض السلف كان يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني ما نحن فيه من انشراح الصدر ونور القلب، طمأنينة والسكون والرضا. فهذه الحياة الطيبة، وإن كان فيها فقر وإن كان فيها ابتلاء وإن كان فيها مرض، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، أو لا ينبغي ذلك إلا للمؤمن. هذا في الدنيا. وفي الآخرة: ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة مرتبطة بقلب الإنسان لا ببدنه. هذا الذي جعل ابن تيمية عندما كثر عليه الإيذاء والتعذيب والسجن وصار يتفننون في إيذائه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. الله أكبر. أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام وينورها بالعلم والإيمان، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وفي الباب الحديث الخامس تقريبا هنا والسادس والخمسون بعد المئتين عنه، إذن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن امرأة سوداء قال: كانت تقم المسجد، أو شابا ففقدها، أو فقده، أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه. هنعرف أنه ده طبعا شك من الراوي. وفي رواية جزمت بأنها امرأة، ووصفت بأنها امرأة سوداء، بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات أو ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني حاجة من ضعفاء المسلمين التي لا يؤبه لها. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبره أو على قبرها. الحديث طيب. فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه، متفق عليه. عنه عن أبي هريرة، الحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليس عن أبي سعيد الخدري الذي قبله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية الإسلام، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات أو ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنه صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره أو قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، ومنه القمامة الكناسة. وآذنتموني بمد الهمزة، أي أعلمتموني. الشرح، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، شك من الراوي، وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء، يعني ليست من نساء العرب، ربما ممن كان يعني تأتي من الحبشة أو نحوها، على شكلة بلال بن رباح، كانت تقم المسجد، يعني تنظفه وتزيل القمامة، فماتت في الليل، فصغر الصحابة رضوان الله عليهم شأنها، وقالوا لا حاجة إلى أن نخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الليل، ثم صلوا عليها وخرجوا بها فدفنوها، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت دائما تأتي للمسجد وتبحث تنظف ما فيه من ريش أو أي شيء فوق الأرض، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنها ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، أي علمتموني حين ماتت، يعني لماذا لم تعلموني؟ لأنها فقيرة؟ لأنها يعني كذا أو كذا؟ ثم قال دلوني على قبرها صلى الله عليه وسلم، فدلوه صلى الله عليه وسلم أي على قبرها، فصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم، وما قاموا به من طاعة الله عز وجل وعبادته. ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره، سواء باشرته المرأة أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها. من فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، والقذاة الشيء الصغير يخرجه الرجل من المسجد فإنه يؤجر عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها، ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون بما فيها من الزخرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفها اليهود والنصارى. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا قال: دلوني على قبرها. فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلى عليه قبل الدفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه. ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من العلماء والأئمة، إنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك. أردت أن تدرك الصلاة على والدك فلم ينتظروك وأنت في قادم من سفر، سواء كان بسيارة أو بطيارة أو ما إلى ذلك، فلم تكن تصل إلى بلدك إلا وقالوا دفننا الوالد من ساعة أو أكثر، فتذهب إلى القبر وتصلي على والدك. فهذا يستفاد من هذا الحديث، إنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك. فمثلا إذا مات إنسان قبل 30 سنة وعمرك 30 سنة فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت، لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة. أما من مات وأنت كما قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه كان يتفقدهم ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، فلا يشتغل بالكبير عن الصغير. كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. قائد عظيم يعلم أحوال الجميع ويسأل على من غاب صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها. وهذا سؤال، لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة، بخلاف سؤال المال، فإن سؤال المال محرم، يعني لا يجوز أن تسأل شخصا مالا وتقول: أعطني 10 ريالات أو 100 ريال إلا عند الضرورة. أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه عليه، حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه عليه، حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها من قبل، إذا وجد جماعة لمن صلى عليها أو لمن صلي عليها من قبل إذا وجد جماعة، لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلوا معه، وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية. ومثاله في بلادنا رجل مات في القاهرة وأصحابه وذووه وجيرانه يحبون أن يصلوا عليه قبل أن يسافر إذا كان ولا بد من نقل الجنازة من القاهرة إلى الصعيد، ثم أهله هناك الذين ينتظرونه في بلده أيضا يريدون الصلاة عليه. لا يقال مثلا صلينا عليه في القاهرة وإن صلي عليه، تعاد الصلاة ليصلي عليه الناس من أهله وذويه وجيرانه وقاربه هكذا. فيجوز تكرار صلاة الجنازة. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا كما أن الصلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى، فكذلك صلاة الجنازة. وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد ثم خرجوا بها للمقبرة ثم قام أناس يصلون عليها جماعة فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب، ليست مجرد تكرار بل لها سبب، وهو وجود الجماعة الأخرى، ولك الأجر والمثوبة إن شاء الله. فإذا قال قائل إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف وراءه، تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الدفن، يعني كأنه الآن بمثابة جنازة. والله أعلم. أيضا في الحديث 57 بعد 200 عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. حديث يعني سبق بيان معناه. وفي الحديث 58 بعد 200 عن أسامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه صلى الله عليه وسلم. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وفي شرح هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وأشعث من صفات الشعر، وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به الشعر ولا ما يرجله وليس يهتم بمظهره، وأغبر يعني أغبر اللون أغبر الثياب وذلك لشدة فقره. مدفوع بالأبواب يعني ليس له جاه، إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له بل يدفعونه بالباب لأنه ليس له قيمة عند الناس، لكن له قيمة عند رب العالمين. لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لا يكون كذا لم يكن، والله لا يكونن كذا لكان، لو أقسم على الله لأبره لكرمه عند الله عز وجل ومنزلته. فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فما هو الميزان؟ ما في ناس بيقلدوا هؤلاء. الميزان تقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله، ييسر الله له الأمر، يجيب دعاءه ويكشف ضره ويبر قسمه. وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد، ولن يجتري على الله في ملكه، ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عز وجل، أو في أمور مباحة ثقة بالله عز وجل. وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر، فإن الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، كتاب الله القصاص، السن بالسن. قال: والله لا تكسر، والله لا تكسر ثنية الربيع. قال ذلك ثقة بالله عز وجل ورجاء لتيسيره وتسهيله، فأقسم هذا القسم ليس ردا لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ثقة بالله عز وجل. فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله عز وجل إحسانا في ظنه بالله عز وجل. أما من أقسم على الله تأليا على الله واستكبارا على عباد الله وإعجابا بنفسه، فهذا لا يبر الله قسمه لأنه ظالم. ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسرف على نفسه، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. أقسم أن الله لا يغفر له، لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وهو استفهام إنكاري، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك، نتيجة سيئة والعياذ بالله. لم يبر الله بقسمه بل أحبط عمله، لأنه قال ذلك إعجابا بعمله وإعجابا بنفسه واستكبارا على عباد الله عز وجل. أما حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، يعني أكثرهم، يعني أكثرهم، أكثر ما يدخل الجنة الفقراء، لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والغنى أو الغني يرى أنه مستغن بماله، فهو أقل تعبدا من الفقير، وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من الفقراء، لكن الكلام عن الغالب. وأصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الحظ والغنى محبوسون، لم يدخلوا الجنة بعد. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار من البداية والعياذ بالله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى أقسام ثلاثة: أهل النار دخلوا النار أعاذنا الله وإياكم منها، والفقراء دخلوا الجنة يعني أول الداخلين، والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون إلى أن يشاء الله تعالى. أما أهل النار فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، أن عامة من دخلها النساء، أكثر من يدخل النار النساء، لأنهن أصحاب فتنة، ولهذا قال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عيد من الأعياد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإن كنا أكثر أهل النار. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي السب والشتم، فلسانهن سليط وكيدهن عظيم. وتكفرن العشير أي المعاشر وهو الزوج، لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. تكفر النعمة ولا تقر بها، نعوذ بالله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى، فإن الغنى قد يطغي وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشر والبطر ورد الحق وغمط الناس، فاحذر نعمتين: الغنى والصحة، والفراغ أيضا سبب للفتنة. فهذه الثلاث، الغنى والصحة والفراغ، مما يقبل فيها كثير من الناس، وقد جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والفراغ في الغالب من الغنى، لأن الغني منكفر عن كل شيء ومتفرق. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وددته لو كنت قد أتيت على الباب، لكن نكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل، ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا. أسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.